يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أدعوه تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قصص القرآن عندما تتأمل فيه فهي كأنه واقع، يعني الصورة هي كأنها صورة واقعية. اختلفت الشخص فتغيرت الأشخاص، ولكن هي نفسها الواقع. فعندما تأتي إلى كثير من قصص القرآن وتحاول تطبيقه فهو نفس ما تراه في الواقع جملة وتفصيلا مع اختلاف الشخوص. قال الله عز وجل: وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال رجل لا جديد تحت الشمس. لذا عندما تتأمل قصة أصحاب السبت، وقصة أصحاب السبت هي كانت قرية بالقرب من البحر من قرى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل شأنهم عجيب مع الله جل جلاله. عندما ترى ما قدم الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ومع ذلك هم أشد الناس كفرا، ف طلبوا من الله عز وجل أن يفرغهم يوما واحدا للعبادة ولا يعملوا فيه شيئا البت، فكان يوم السبت، فحرم عليهم العمل تماما يوم السبت. فكانت تلك القرية هي حاضرة البحر، يعني على ساحل البحر. هذه القرية شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، وهذا عهده سبحانه وتعالى ألا يترك أحد من غير ابتلاء. ولكن ما العلة؟ العلة في الابتلاء ليست أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد لمجرد الابتلاء، ولكن ليتميز الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في عجز القصة: وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتحقق البلاء لتتميز هؤلاء الفسقة عن الأمة المؤمنة. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأنه السمك لا يظهر أبدا يوم الأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس والجمعة، أما يوم السبت الذي يحرم فيه الصيد فهو يظهر السمك. قال الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فمن العبر المستفادة في القصة والتي تحاكي الواقع عندنا كثرة الفتن. فهذا السمك ما الذي أرشده ودله إلى أن يأتي يوم السبت شرعا؟ شرعا الشراع للسفينة يظهر ظاهرا جليا واضحا لمن يقف على مسافة بعيدة من الشاطئ. فكذلك تأتي هذه الأسماك وخصوصا الأسماك الكبيرة، لأن الحيتان تطلق عادة على الأسماك الكبيرة، أسماك الكبيرة التي يصعب صيدها والتي لا تصل إلى الشط، تأتيهم يوم السبت شرعا كأنها تقف أمام أعينهم مجاهرة تقول ها أنا ذا. فإذا ربطتها بالواقع فنحن في زمن أعجب ما يكون من حجم الفتن. حجم الفتن فوق الخيال فوق الوصف. أحيانا عندما تتفكر في هذه الفتن فقد تكون فعلا فعلا فوق قدرة كثير من الناس على التحمل. والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في ليلة فبدأ ينظر فقال إني لأرى الفتن تسقط كمواقع القطر، القطر المطر. فكان الفتن صارت لا تترك أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا شيخا ولا عجوزا، لا رجل ولا امرأة، لا صالحا ولا طالحا، كل طاله الفتن. وهذا شأن عجيب في تكاثر الفتن. كانت قديما إذا دخلت بيتك وأغلقت عليك بابك فليس سمت وسيلة لوصول الفتنة إليك، أما الفتنة فصارت الآن تصلك في كل مكان بكل شكل تتخيله. أسأل الله أن يقياني وإياكم الفتن. لذا فتلك الحيتان فتنة، فتنتها أنها تظهر ظاهرة أمامهم وهم لا يجدون في باقي الأسبوع أي حوت، لا صغير ولا كبير. فصارت فتنة. فنحن اليوم صرنا نعاني من فتن مع الانفتاح على العالم. فصرت ترى الدنيا، ترى المال، ترى النساء، ترى الشهرة، ترى فصارت فتنة. قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فصار أكثر المسلمين منبهرا بالغرب بالتقدم والتطور بالحضارة بكل شيء، بنسائهم برجالهم بلعبهم بصناعاتهم. فصار أكثر الناس لو خير بأن يعيش في بلاد إيمان أو بلاد كفر لاختار بلاد الكفر بدون أي مناقشة. فهؤلاء الكفار صاروا فتنة. ثم انتقل الأمر فليس أصبح الأمر قاصرا على فتنة الكفار، بل صارت هناك فتنة بين المسلمين. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فصار بعض المسلمين لبعض فتنة. قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتلك الحيتان كما كانت فتنة فنحن نعاني اليوم من الفتن. كانت الفتن مختبئة، إذا من أراد الفتنة بحث عنها، أما اليوم فصارت الفتنة ظاهرة جلية واضحة. بمجرد أن تلمس الهاتف كم من الفتن لا يطاق. بمجرد أن تمشي في الطريق ليس ثمة سبيل نجاة من الفتنة. ف فتنة المال، فتنة النساء، فتنة السيارات، فتنة البيوت، فتنة. وهذه الفتنة لا نجاة منها إلا بالاعتصام بالله جل جلاله والتمسك بشرع الله ومعرفة أنها فتنة. فهذه لابد أن تضعوها نصب عينيك، أن الفتنة، أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلن تدعك الفتنة مهما كنت. وكثير منا عندما يرى في نفسه بعض صلاح يظن أنه قد نجا، ولكن الفتنة للصالحين أقرب. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، إنما يبتلى الأمثل في الأمثل. من كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. فليس الصلاح سبيل النجاة من الفتنة، بل بالعكس هو سبيل زيادة فتن لتختبر، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه هي الأولى. الثانية، قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فكل مخالفة بعد منع اعتداء، هذه قاعدة في الشريعة، أنك إذا علمت أن هذا الأمر ممنوع فتحايلت عليه فهو اعتداء. ما حدث أنهم لما رأوا هذه الحيتان تأتي شرعا بدأوا يتحايلوا: نحن نريد أن نأكل الأسماك، ضيق علينا والأسماك تأتي، فنحن نتحايل. فبدأوا يعدون قنوات، مدخل ضيق تسقط منه الأسماك، بمجرد أن تسقط في محاولة العودة لن تستطيع أن تعود مرة أخرى. فهذه القنوات أعدت طول الأسبوع أو طيلة الأسبوع، فإذا جاء يوم السبت فلا أحد يعمل، هي الحيتان تسقط. أو كانوا يربطون الحيتان بخيوط، فالحيتان تأتي تربط بخيوط، إذا أحبت أن تعود لن تعود، فهو لم يصطد ولكن ربط الحوت. فهذه إشارة إلى أن كل تحايل على الشريعة اعتداء. فإذا علمت حرمة الأمر مهما كان بأي وسيلة من السبل فهي اعتداء. فإذا علمت أن هذه ربا وجاءتك بأي شكل من الأشكال رسالة أن هذه ربا فتحايلت عليها اعتداء. صار أهل الربا يتفننون بكل شكل من الأشكال، فيزا مشط، أي شكل من الأشكال، تروح تذهب تشتري سيارة فتكتشف أن الصالة تبيع للبنك، فيزا مشتريات تشتري والبنك يقصد، البنك يشتري لك، كل تعامل مع البنوك أدنى معاملة لابد أن تدخل في الربا بأي شكل من الأشكال. التحايل على الزواج بمسمياته المختلفة، زواج عرفي ورقي، أي شكل من الأشكال حرام. لذا فهذه تعلمك أن دين الله واضح. أنت كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. لذا كان يقول عمر رضي الله عنه: استقم ولا ترغ روغان الثعالب. فلا تتحايل على حرام، أي محادثة بين رجل وامرأة لا تحيل. ما زال النظر إلى النساء حرام، ما زالت التعارض بين الرجال والنساء حرام. ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. لا يحل لك أن تمس امرأة لا تحل لك، لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، هذا حرام جلي واضح. مهما تنوعت المسميات شتات التعارف
لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يعلمها كتاب الله. كان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول: بلغت 80 من عمري وإحدى عيني لا أرى بها. ويتكلم عن زكريا: وأما صاحبكم قد مات ولا آمن على نفس الفتنة. فأي تحايل بأي شكل حرام. هم تحايلوا ليأكلوا السمك، فصارت قاعدة: كل اعتداء، كل تحايل بعد منع فهو حرام، اعتداء. فلا تتحايل، علمت الحرمة انتهى الامر. قيل لك حرام انتهي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فاذا علمت الحرمة ليس امامك الا سمعنا وطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. كمال الاستسلام. فأي اعتداء بعد حرمة مهما كانت المسميات، سميت الخمور بكل الأسماء، مشروبات روحية مهما كان اسمها، هي في النهاية خمر. وما كان كثيره يسكر فقليله حرام. فلا تتحايل ولا تعتدي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت العقوبة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي خسف ومسخ، سيكون في أمتي خسف تخسب بهم الأرض، ومسخ يكون الرجل في الحديث أن الرجل يبيت يأتيه صاعق الغنم فيقول مر علينا في الصباح، في معنى الحديث، فيمر عليهم فيجدهم قد مسخوا قردة وخنازير. فلا تعتدي ولا تتحايل ولا تحاول. أن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم شبت، قال شيبتني هود. قيل: وما شيبتك من هود؟ قال: فاستقم كما أمرت. فالاستقامة على الأمر والنهي ألا ترخ. الحق أبلج كالشمس والباطل لجلج. إذن مهما كانت المسميات في النهاية هو بنك حرام، هي امرأة حرام، هو حرام، انتهى الأمر. الثالثة أن الحيتان كذا تأتي يوم السبت بكثرة وافرة، أما باقي الأسبوع فلا تظهر الحيتان. فقال رجلا في قال رجل في كلمة عجيبة، قال: إن الحلال يأتي قوتا وإن الحرام يأتي جزافا. الحلال قليل، طيلة الأسبوع لا يصطد إلا سمكة أو سمكة، أما الحرام فهو كثير. في عصرنا صار الحرام أسهل ما يكون. إذا أردت أن تكسب الملايين والمليارات من الحرام ما أسهلها. أما الحلال فيأتي قوتا بمقدار ما يكفي الحاجة، فعليك بالحلال. إياك وما حرم الله، إياك وما حرم الله، لأن الله عز وجل قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فمن توسع في الحرام فقد تعرض لنقمة الله. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد. فكثير من الناس غره الحرام وكثرته، غر كانوا يقولون عليك بسبل الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وسبل الباطل ولا يغرك كثرة الهالكين. فعلى كل سبيل من سبل البطل كثرة في البنوك ملايين مليارات على وسائل التواصل الاجتماعي بالآلاف بالملايين بالمليارات، فلا يغرك هؤلاء، علمت الحق فالزم. احفظ هذه الجملة، الحلال يأتي قوتا، الحلال نادر، لأن كل ما نبت من حرام فالنار أولى به، فلا بد أن تجتهد في الحلال. مما يحكى أنه خرج قاربين للصيد، فكان أحد القاربين فيه صيادين، القارب صيادين بهم صيادين، أحد القاربين كانوا ليصلون، فكانوا إذا رمموا الشبكة خرجت سمكة وأكلوا وشربوا، والآخر يصلون فلا يرزقون، ظلوا على ذلك أياما، حتى قالوا لما لا نفعل مثل إخواننا، فتركوا الصلاة يوما فألقوا شباكهم فخرج السمك. هذه هي بعينها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فكثير منا يرى الحرام متكاثر متناثر أسهل ما يكون، أما الحلال أصعب شيء. فقال رجل قد شرح الله صدره، والله لا آكل من صيد أكلناه أو أطعمناه لما عصينا الله، والله لا آكله. فتابوا إلى الله وصلوا فرزقكم الله، فرزقهم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله هي أهم شيء. العبرة هنا ليس بالكثرة، العبرة بالسبيل الموصل إلى الجنة. إذن هذه الرسائل لابد أن تقرأ كتاب الله، أن تقرأ الرسائل فتنزلها على الواقع لتعيش كأن الواقع مطبق، فتجدها كما قال الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما استضى بعض بني إسرائيل في بداية الأمر يفعل الحرام رجلا، فقام رجلا باصطياد السمك، فقام بشويه، ف بيوت التي من حوله شمت رائحة السمك فذهبت إليه فقالت له ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا. في بداية الأمر أنكروا، ولكن الرغبة في المطعم زين للناس، حب الشهوات، شهوة المطعم قلبت فقلته. فهذه رسالة، أنه قد تأتيك رائحة الحرام فلا بد أن تعرض عنه. فانتشر الأمر في القرية كلها، فصار كثير من الناس يصطادون أو يتحايلون على الحرام. والتحايل على الحرام حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا ما فعلت بنو إسرائيل فتتحايلوا على الحرام، فلا ينبغي لأحد ما يفعل. فهؤلاء تحايلوا فكانوا فتنة لبعضهم. فجاء أناس إلى الذين يفعلون الحرام فأنكروا، إنكم تصطادون في يوم السبت وهذا حرام، لا ينبغي لكم أن تفعلوا، حرام حرام. فجاءت فئة ثالثة فقالت دعوهم وما يفعلون، أيس لهم رب يراهم ويعاقبهم. فكانت هناك فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفئة تفعل المعروف وتترك المعروف وتفعل المنكر، وفئة سكتوا. حدثنا الله عنهم في قوله سبحانه وتعالى: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معثرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فاليوم لا ينبغي لهذه الأمة أبدا أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المجتمع انقسم إلى ثلاثة فئات. الفئة الأولى التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر نجت، فأنجيناه فنجينا. أما الفئة التي عصت الله وتحايلت على الحرام فقلنا لهم كونوا قردة وخنازير. قالوا أن الذين عصوا كانوا 70,000، فمسخ 70,000 قردة وخنازير. وقالوا أن الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كانوا 12,000، يعني ما يقرب من 6 أضعاف. لذا لا تعجب من كثرة الباطل. أما الفئة الثالثة الذين قالوا: لما تعظون قوما الله، سكت الله عنهم. فاختلف أهل العلم على قولين، في أقيل أنها عذبت، أو على ثلاثة أخرى، في أقيل أنها عذبت مع الفرقة المعذبة، وفئة ثانية قالوا أن الله سكت عنهم فلا ندري، وفئة ثالثة، وهذا القول الذي يميل إليه ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم نجوا لأنهم عرفوا المنكر. هم يقولون أن الفئة الأولى، الفئة العاصية، تركت المعروف وفعلت المنكر. الفئة الثانية أمر بالمعروف، عملت المعروف وترك المنكر. الفئة الثانية عرفت المعروف ولم تنهى عن المنكر، فسكت الله عنها فنجت. فلا ينبغي أبدا لأحد أن يرى منكرا ويسكت. إن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فعليه أن ينكر بقلبه، فإن لم يستطع أن ينكر بقلبه. وهذا هو الشاهد هنا، أن هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لما لقوا وجدوا هؤلاء العصاة يتكاثروا ويتزايدوا ويتشبهوا بهم، من حولهم بنوا بينهم حائطة. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: وهذا دليل على وجوب الهجرة من الأماكن التي لا يعصى فيها الله ولا تستطيع أن تغير فيها المنكر. وهذا دليل على وجوب الهجرة من الأماكن التي يعصى الله جل جلاله فيها ولا تستطيع أن تغير فيها المنكر. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا واجب، أنك في مكان يعصى الله به جهارا نهارا لابد أن تفارق. إن لم تستطع تغيير المنكر تبني حائطا بينك وبينهم، تترك المكان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن في معنى الحديث أن القرية إذا عصت الله أخذ الله القرية بأكملها، فيهم الصالحون وفيهم من ليس منهم ثم يبعثون على نياتهم. فالخشية أن ينزل عذاب على المكان وأنت فيه فتؤخذ معهم بالعذاب. الفائدة الأرجاء، الفائدة الأخيرة، بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء وأكلوا الحيتان. قال الله سبحانه وتعالى: كلما أرسلنا إليهم رسولا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فهموا صم. المهم أنه بنو إسرائيل قتل الأنبياء، فلما لم يمسخهم الله جل جلاله قردة وخنازير، ولما أكلوا الحيتان مسخهم الله قردة وخنازير، أيهم أكبر عند الله، أكل الحيتان أم قتل الأنبياء؟ قال أهل العلم إنهم ليست القضية في أكل الحيتان، ولكن الأمر أنهم أحبوا أن يخادعون الله ويمكروا بالله جل جلاله ويتحايلوا على أمر الله جل جلاله، وهم يظنون أنهم يخدعون الله، فهذا عند الله أكبر من قتل الأنبياء. مرة أخرى، بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء، فلم نقرأ في ثنايا القرآن أنهم لما قتلوا الأنبياء مسخهم الله قردة وخنازير، ولكن بنو إسرائيل لما أكلوا الحيتان مسخهم الله قردة وخنازير، فما العلة؟ قالوا العلة التحايل، أنهم يظنون أنهم يخدعون الله. في كثير من الأحيان أحدنا يظن أنه يخدع الله، قد يكون المثال في أبسط ما يكون، أنك ليست لك رغبة في النزول إلى صلاة الجماعة فأنت تخادع بكل وسيلة حتى لا تنزل صلاة الجماعة، فتبحث عن كل مخرج لتتحايل على الأمر، فكأنك تخادع الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، ومكر أولئك يبور. قال الله عز وجل في آية عجيبة: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن يمكرون مع من؟ لذا لا تتحايل على أمر الله لئلا تنزل عليك عقوبة، العقوبات تنزل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في ثنايا كلامه، يقول إن المسخ قد يكون بشكل غير حقيقي، فإذا تأملت بمن يتشبه بالعصا فتجد أنه من ثنايا وجهه أنه يتحلى بنفس الصفات، فإذا نظرت إلى أهل الدياسة، إلى أهل عدم الغيرة على الزوجة والولد، فتأملت ملامحهم وطباعهم فجدوها طباع الخنازير، إذا تأملت في أهل المكر والخدع تجد في ثنايا وجههم كأنهم ثعالب. فهذا مسخ، وإن كان ليس مسخا حقيقيا حسيا، ولكنه مسخ معنوي، ولكن هذا لا يمنع أن هذه الأمة فيها خصف ومسخ. إذن لما تقرأ القرآن لابد أن تعيش وتتأمل، فهذا كلام الله وكلام الملوك ملوك الكلام، فمن كلمة في القرآن إلا وتحمل بين طياتها معاني. كذلك أمثلة القرآن، قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة، فإذا تأملت العبر تجد أنها تطبيقا للواقع، فعيش مع القرآن تجد العجب العجب. أسأل الله العلي الجليل، أسأل الله العظيم الجليل، أسأل الله بأسمائه الحسنى صفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. يا رب نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، والسير بعد الهدى، والحور بعد الكور. يا رب اربط على قلوبنا، يا رب اربط على قلوبنا، اهدنا صراطك المستقيم، اهدنا واهد بنا، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين. يا رب نعوذ بك من جهد البلاء يا رب، نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك رب، نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو يفتن بنا أو نضغى أو نضغى علينا رب، نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال رب، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع يا رب، نسألك الثبات حتى الممات يا رب، نسألك الثبات عند الممات، هون علينا سكرات الموت اللهم، هون علينا سكرات الموت اللهم، هون علينا سكرات الموت اللهم، حاسبنا حسابا يسيرا ربنا، حاسبنا حسابا يسيرا ربنا، آتنا في الدنيا
من النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.